الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون, نحن أولئي مع اليوم 23 من شهر ربيع الثاني لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة, ونحن اليوم مع المشهد الأول من سورة الفتح. يقول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا المشهد الأول من هذه السورة سنخصصه في الجو الذي نزلت بمناسبته وبسببه هذه السورة, لأننا لا نستطيع أن نفهم أو نعيش مع هذه الآيات إلا من خلال معرفة السبب في هذه السورة المباركة. فلذلك سنخصص هذا المشهد وربما المشهد القادم في هذه المناسبة. فسورة الفتح سورة مدنية بإجماع العلماء, هي نزلت بين مكة والمدينة بعد منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة النبوية المباركة. وهذه السورة هي سورة الفتح, آيتها 29 آية, تقع في الجزء 26 من ترتيب المصحف الحالي, وهي بين سورة تقع بين سورتي محمد صلى الله عليه وسلم وبين سورة الحجرات, رغم أن سورة محمد نزلت بعد سورة الفتح بثلاث سنين, لكن في الترتيب الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيب سورة محمد أولا ثم سورة الفتح. لكننا نقول لكم إن سورة محمد نزلت سنة 9 هجرية, أي بعد ثلاث سنين من الهجرة. فسورة الفتح هذه, أي الفتح يعني القرآن هنا؟ هل هو فتح مكة أم صلح الحديبية؟ جمهور العلماء يقولون إن المقصود هنا هو صلح الحديبية, هو فتح الفتوح وهو بداية الفتح, وليس المقصود فتح مكة. فتح مكة نتيجة لصلح الحديبية. فإذا الآيات هذه السورة نزلت بمناسبة صلح الحديبية, إذا لابد أن نتكلم عن صلح الحديبية, ولابد أن نعرف, لأن السورة تستعرض هذا الصلح وتستعرض موقف الصحابة وتستعرض بيعة الرضوان وتستعرض موقف الأعراب وتشير إلى أشياء ستحدث في المستقبل كفتح خيبر. إذن هذا لابد منه, لابد, لأن هذا الصلح وكان الانطلاقة الكبرى لاستقرار الإسلام واستقرار دولة الإسلام بعد ذلك, خاصة في هذا الفتح وهو صلح الحديبية. يسميها العلماء غزوة الحديبية, وهي صلح الحديبية, هي لم يحدث فيها قتال بالمعنى لأنها انتهت بصلح, لكنها تسمى غزوة على سبيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه يريدون العمرة ولم يريدوا حربا, لكن كانت معهم أسيافهم وأسلحتهم على الرأي الصحيح. إذن ماذا حدث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة النبوية, بعد هذا الحصار ما يسمى عاصفة الصحراء في تلك الفترة, جيوش جرارة جاءت لتقتلع الدولة الجديدة ولتجتثها من فوق الأرض، رجعت منهزمة، هزمها الله سبحانه وتعالى، لكن قريشا لم تهدأ. قريش كانت قد أخذت على نفسها العهد بألا يدخل أحد من أصحاب رسول الله معتمرا أو حاجا أو متنشكا، أي إنسان يلجأ إلى هذا يأتي إلى الحرم فإنه يمنع ولو بالقوة. رغم أن قانون الجاهلية في تلك الفترة ما كان ليسمح بهذا الأمر، وإلا فإنهم في الأشهر الحرم كان الرجل يأتي إلى الكعبة ويلاقي قاتل أبيه وجها لوجه ولا يأخذ بثأره، احتراما لقدسية هذا المكان واحتراما لقدسية هذا المكان. الأخ الذي يتكلم في الهاتف، اتق الله، اغلق هذا الهاتف، أنت تشوش علينا، اغلقه نهائيا، اتق الله، اغلق ما في أيديك الآن، اغلق هذا اللي في ذلك. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن قانون الجاهلية بعرفهم كان يحظر ويحرم من القتل في الأشهر الحرم، ويحرم نظرا لقدسية المكان، ولأنهم يقولون أنهم سدنة البيت وحماتهم الذين يعظمون شعائر الله، وهذه رغم ما فيها من شرك لكن كانوا يقولون هم ورثة هذه الحنيفية، ولذلك كانوا يتعجبون وكانوا يمنعون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يشوشون عليهم بدعاية مقابلة، يقولون لهم إنهم لا يعظمون الكعبة وينتهكون الحرمات، دعاية مقابلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه أنه قد رأى في المنام أنه سيدخل وأصحابه الكعبة معتمرين محلقين ومقصرين، ففرح المسلمون بذلك لأنهم يعلمون أن رؤيا الأنبياء حق، وأن هذه الرؤيا لا محالة ستطبق لأنها بمثابة الوحي. فرح الناس، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا في الناس أنه متوجه إلى مكة معتمرا، لأنه يعلم أن هناك بعض الجواسيس والعيون الذين سينقلون الأخبار، حتى لا يعتقد الكفار في مكة أنه جاء محاربا، لكنه يعلم أنه سيصد عن دخول المسجد الحرام، وأن هذا الأمر ليس سهلا لدى هؤلاء سدنة البيت. كيف تخيل هؤلاء الذين جاءوا بهذه الجيوش الجرارة ليقتلوا وليغزوا هذه المدينة الصغيرة التي يعيش فيها هذه الثلة القليلة، جاءوا وانهزموا، فكانت فضيحة كبيرة جدا. لكن هذه الثلة نفسها في العام التالي وهو العام السادس تقرر الآن أن تذهب في عقر الديار هناك في مكة، لكن الرسول يعلم أنه ربما يدفع للقتل وللقتال، لذلك استنفر الناس واستنفر أعراب البوادي والقبائل المجاورة المتحالفة حوالين المدينة ليأتوا معه ليعتمر وليدخل بأكبر عدد ممكن من المسلمين، ليظهر أيضا قوة المسلمين. لكن الأعراب تلكعوا وأبطأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأعراب، هذا سنتكلم عنهم في التفسير، هو موقفهم موجود ولكن فيما بعد، هؤلاء كانوا يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الكعبة لن يرجع، أي أنه سيقتل، وأن هذه الدولة الوليدة الجديدة ستمحى من على وجه الأرض. ولماذا يقاتلون مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلوب متشككة، هذه فضيحة لهم. وهؤلاء هم المخلفون والمتخلفون من الأعراب الذين فضحهم القرآن في هذه السورة، سنتكلم عن موقفهم فيما بعد. المهم أن الرسول التجأ بالمهاجرين والأنصار، ومعه بعد ذلك لحقه بعض العرب الذين من بعض القبائل الذين لحقوا به. يقول جابر بن عبد الله وكان حاضرا، كانوا 1400 رجل الذين شهدوا الحديبية، أو ما يسمى الذين شهدوا بيعة الرضوان أيضا، وسنتكلم عن بيعة الرضوان فيما بعد، لكن نحن نتكلم عن الموضوع بالجملة ثم نتكلم عن التفسير فيما بعد. لكن هنا سنحكي القصة كاملة في سياقها الكامل، حتى إذا رجعنا إلى التفسير في بعض الآيات فإن المسألة تكون واضحة ولا داعي للتكرار مرة أخرى، وحتى تستوعب وحتى نعرف الجو ونعيش نفس الجو الذي عاشه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. إذن كانوا حوالي 1400 رجل، وشهد باعتراف عبد الله جابر بن عبد الله، وكان معه وباعتراف 5 من الذين شاهدوا هذه من الصحابة، معقل بن يسار وعبد الله بن أبي أوفى والبراء بن عازب، هؤلاء مجموعة شاهدوا هذه الغزوة. هذا هو عدد كل هؤلاء جميعا، كانوا 1400 رجل. توجه بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ناحية مكة. المسافة بين المدينة ومكة حوالي 500 كيلومتر، مسافة كبيرة، لا يوجد لا مكيفات ولا باصات مهيئة لذلك، صحراء قاحلة، حرارة شديدة، يعني ليست المسألة بهذه السهولة، حتى في جو المطير أو البارد المسألة لا ليست بالبرودة التي نتخيلها نحن، مسألة أقرب للصيف منها إلى الشتاء. اتجهوا وخرجوا في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، إذن منعوا بعد الهجرة، بعد أن هاجروا على مدار 6 سنوات، قريش تمنعهم من أداء المشاعر وأن يطوفوا بالبيت، رغم أن قريشا تقول هؤلاء هم الذين ينتهكون حرمات البيت، هم الذين يعتدون على البيت، هم الذين يعتدون على دين الآباء ولا يعظمون الكعبة ولا يعظمون البيت الحرام. هذه دعاية كبيرة جدا، كما يفعل أوصياء الكعبة اليوم، هنا سدنة البيت اليوم نفس الطريقة، يقول نحن سدنة البيت ونحن نعظم البيت الحرام ونجله ونعمره، من يؤذى؟ يقول لك نحن عمرنا وعملنا كل سنة، لا هذا التعمير لا ينتهي، وكأنه من جيوبهم ومن جيوب آبائهم، هذه أموال المسلمين. ثانيا العمارات المطلة على يعني خلاص يكاد يكون المناسك الحج والعمرة وهذه الشعائر صارت تفتقد المعنى الذي كان قديما، صارت المسألة عبارة عن مجموعة من المترفين يطلون بأشياء زجاجية، يكاد يكون يصلي يقول لك لأن كل هذا حرم، يعني ما حول الكعبة حرم، إذا هذا يصلي الأمير والأميرة وكل هؤلاء، حتى لا يحتكوا بهؤلاء من البشر، كيف يحتكوا بهؤلاء الذين فيهم عروق وهؤلاء الذين يعرقون، لا لابد أن يصلوا فين؟ يصلوا في أمام هذه العمارات الشاهقة المطلة على الحرم وكأنهم في الكعبة مباشرة، وهذا هو يعني يعتبرون أن هذا قمة أداء النسوك. هؤلاء يزعم هنا أنهم سجنة البيت، لكن اذهب إليهم وقل لهم أريد أن أؤدي منسك من المناسك، يرهقونك وتشعر كأنك في معركة اقتصادية لكي تذهب لتؤدي مثلا العمرة، حرب ضروس رغم أنهم لا يحتاجون إلى هذه الأموال، وهم سفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، رغم هذه الأموال الطائلة ورغم ذلك يرهقون فقراء المسلمين، تأخذ التأشيرة وهذا السفير وهذا القنصل يتعانون على الناس بكبر، وكأنك تذهب كأن هذه الكعبة كعبة آبائهم وأمهاتهم، وكأنها عبارة عن نوع من البيزنس أو نوع من شركة خاصة بهم وبعائلتهم وبأسرهم، هذه حق لكل المسلمين، رغم ذلك يتحكمون. ومن يتكلم عليهم يقول نحن سدنة البيت، هؤلاء لا يعظمون البيت، ألا أنتم الذين تجعلون الناس ينفرون من البيت ومن أداء النسب، يعني يقول لك أنا أذهب إلى هناك أهان ويقفوني في طابير قطارات من البشر تقف بلا رحمة وإهانة ويقسمون البشر طبقات، إذا كنت أمريكيا فأنت تدخل في السجون وأنت من الفائزين، أما هو أي نوم بشرة من البشرات أو من الجنسيات طبقة أولى فإنهم يدخلون هكذا بسلام آمنين، أما الويل كل الويل إذا كنت عربيا أو كنت من الطبقات من دولة من الدول هؤلاء الفقراء المساكين، هؤلاء رغم ما يعذبون به البشر الناس تلجأ لأن الناس تتحمل هذه المشاق وتقول الأجر على قدر المشاقة، رغم أنهم يعذبون الناس ذهابا وعيابا حتى انت راجع يعذبوك اصلا، ورغم ذلك يتعالون على الناس بانهم الحمص اي المتحمسون للكعبة، كما كان قديما اهل الجاهلية والسدنة كانوا يقولون نحن الحمص اي المتحمسون والمتعصبون والمستمسكون باداء بهذا البيت العتيق، هؤلاء هم الذين ايضا يقبضون على الشباب حتى لو كانوا متعلقين بأستار الكعبة ويرحلونهم بمهانة يرمونهم في هذا الصندوق السيارة هكذا، لا عبارة كأنها جرذان ترمى هكذا، طب أحمل حقيبتي أموالي لا اذهب إلى الجحيم هكذا، لا تستطيع أن تناقش هذا الصعلوك الجلواز هذا الجندي لا تستطيع أن تناقشه أصلا، ونوع من استخدام هذا العود كأن هؤلاء عبيد عندهم وعند أبائهم، هؤلاء هم حراس البيت هؤلاء هم السادنة، ورغم ذلك يعيرون الناس، إذا تكلمت مرة عنهم يقول لك أنت لا تعظم حرمات البيت، إذا قلت يا جماعة تناقش بأي شيء يقولون لك لا بد أنك تنتهك، إذا أنت تنتهك إذا عد إلى بلادك، هذا لو قالوا لك عود إلى بلادك هذا خير، ربما يضعونك في السجون أو ينتهكون حرماتك أصلا، هذا الموقف وهذه الدعاية المضادة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الرسول قرر بعد أن رأى هذه الرؤية إذن الرسول لن يتجه بمجرد فكرة فردية، الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه بوحي بأمر الله سبحانه وتعالى، لذلك قال لهم هذه الرؤية وبين لهم وقال لهم واستبشر بها خيرا وحض الناس واستنفرهم، فجاءوا كل هؤلاء اجتمعوا وصاروا كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف تسير الأمور وكيف يتعامل مع الخصم المعاند ويتعامل مع هذه العقول، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأمل ويأمل من قريش أن يهديها الله سبحانه وتعالى، إذا كان يشفق عليهم كثيرا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويقسم بعد أن يقول ماذا لو أنهم خلوا بيني وبين الناس، يعني يقول لو أنهم خلوا بيني وبين الناس أي كأنهم كأن قريش لو تركت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ما الذي يضرهم، هم أكلت الحرب فلذات أكباد قريش، وكان الرسول يقول أكلت الحرب فلذات أكبادهم، يعني الأبطال المغاوير، وكان يعرف أنهم من أذكى الناس ومن أعرق الناس ويعرف ذلك، لكنه قال والله إذا منعوني أن أبلغ كلمات ربي. لا تنقضي هذه الحرب إلا على إحدى الطريقين، إما أن يباد جميعا، أو إما هذه السالفة أن الرسول عنقه أن يذبح هو أيضا حتى يبلغ كلمات الله سبحانه وتعالى، رغم شفقته ورغم حنينه ورغم رأفته بهم، لكنه قال إذا خلاص بل الرسول فعل كل ما يستطيع من الرحمة بهم، لكن إذا وصل الأمر أنهم سيصدون عن سبيل الله انتهى الأمر، لابد أن يقاتلهم، مع رغم أنهم من هم؟ هم أبناء العم وأبناء الخال والخؤولة والعمومة، وهي الوحدة الوطنية، نفس الوطن، هم من نفس الوطن والأرض والطين ونفس الجيران ونفس هذا هو، هذه الوحدة الوطنية. ماذا فعل بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا تعارض الوطن مع الدين قدم الدين، هذا هو القانون، قانون الله تعالى وشرعه، إذا تعارض الوطن وولاء للوطن مع الولاء للدين قدم الولاء للدين على طول، إذا تعارض، وهذا سنجده كثيرا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في هذه الغزوة أو هذا الصلح سنجد بعض المواقف التي كانت تفسيرا عمليا لاعتقاد المسلمين في تلك الفترة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الوفود العيون، هو سائل طبعا يعلم أن قريش ربما تخرج بعض الكتائب أو الفصائل تحاول تغير على المسلمين أو تحاول تعرقل الطريق ليهم. الرسول جاء بالهدي والقلائد وجاء لأنه ليعلن للناس علانية أنه ما أراد إلا العمرة، أداء العمرة، وما أراد حربا، يرسل هذه الرسالة، لكنه رغم ذلك كان يرسل الرسل خاصة. أرسل أحد العيون من الناس وقال له اذهب إليهم إلى قريش، وهو بسر بن سفيان الكعبي، قال لبسر اذهب إليهم وقل لهم إني ما أريد حربا ولا أريد شيئا إلا الاعتبار، نريد عمرة فقط، وهذه ملابس الإحرام، وهذا هو الهدي أمامنا، وهذا هو الفداء، لا يوجد أمامنا شيء، نحن ما جئنا إلا مسالمين. لما ذهب قال له جاء بص وقال له إن قريشا لما سمعت وعلمت أنك قادم استجمعوا جموعهم وأرادوا أن يمنعوك بأكثر ما بكل قوتهم، لبسوا جلود النور وجاءوا بالعوز والمطافيل، جاءوا بالأولاد والأحفاد وأولاد الأولاد والنساء والذرية، جمعوا جموعا حتى يقاتلوا، حتى لا يفر الرجل من أمام امرأته أو أمام أبنائه، كلهم يعني حياة أو موت لن يدخلوك، لأن هكذا قال لن يدخلوك، لأن قريش يعني ركبت رأسها وقالوا لن يدخلوك. وخالد بن الوليد كان وقت ذائد كافرا رضي الله عنه، كان كافرا في تلك الفترة، أخذ جموعا وذهب إلى منطقة عسفان ليقاتل المسلمين حتى يمنعهم أن يصلوا إلى مكة، يعني جاء بمجموعة من الأبطال ليقاتل المسلمين، وكان معه عكرمة بن أبي جهل ومجموعة من القواد المشايخ في تلك الفترة. وقريش أبت ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة، أرسل أبا قتادة الأنصاري وقال له اذهب إلى مكان كذا حتى يعني يعرقل هذه كفصيل يقاتل لو من يريد أن يعترض جيش المسلمين. فوجد بعض الناس من بعض الأعراب وبعض مجموعة هكذا أرادت أن تتحرش بالمسلمين فطاردهم. ثم حدثت لأبي قتادة أنه اصطادح حمارا وحشيا ولم يكن محرما، فأراد أن يأكل بعض الصحابة الذين معه فتحرجوا، قالوا نحن كيف احنا نحن عاوناك اذا في صيد هذا ولا يجوز للمحرم ان يصطاد. فلما رجعوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا طالما لم تعينوه، لانه هو كان غير محرم. فالحمار الوحشي الذي اصطادوه في تلك الفتره. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم ان خالد بن الوليد يريد ان يغير على الجيش فانه غير طريقه، قال من يذهب؟ وهذه مشقة كبيرة على الناس. الناس يعني نحن جئنا مسالمين، والمفروض أن قانون الجاهلية القديم قبل الإسلام يسمح بأي إنسان يريد أن يدخل حتى لو كان قاتلا، حتى لو فعل الأفاعيل، مهما فعل إذا دخل الكعبة فهو آمن. أي إنسان يريد حتى ولم يكن، طالما دخل الكعبة فهو آمن. لكن المشكلة أن قريشا أكلت قانونها التي صاغته، هذا قانون الآباء والأجداد، هذه مفاخر العرب قديما، أنها لا تعتدي على الحرمات وتمنع أي لا تستطيع أن تمنع أي إنسان، هذه جريمة كبيرة عندهم، حتى يؤدي ما عليه ثم يرجع إلى دياره مرة أخرى وليفعلوا بعد ذلك، يقاتلوا بعدهم، لكن في الذي يدخل فهو آمن. ولكن الذي حدث أن قريشا ما استطاعت أن تحافظ على هذا الدستور ولا هذه القوانين، فشرعت قوانين استثنائية، نحاكم إرهاب وأمن دولة وتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان. هذه قوانين الكفار الله سبحانه وتعالى يقول أتواصوا به بل هم قوم طاغون، أتواصوا به كأنهم قرعوا كل هؤلاء على شيطان واحد. تخيل كل شياطين الإنس الذين يعيشون في يعني كل الطواغيت هؤلاء قديما منذ عاد وثمود إلى أيام هؤلاء الوثنيين في قريش إلى أيامنا هذا، تجد نفس النمط، نفس القانون، نفس الشيطان الذي قرعوا عليه واحد، يغير لك القوانين طالما هو يستفيد. عندما كانوا قديما اخترعوا، لأن كان في حرب بين السوفييت الكتلة الشيوعية، والسوفييت ابتلعوا الكتلة الشرقية كلها، فطبعا تحول الشيوعية صارت على مرمى حجر من الدول الغربية الغنية ومن ورائها أمريكا. فهنا اضطروا أن يقوموا، لأن بمنطق قانون الحرب، لأن الطرفين خرجا جميعا رغم النصر الذي حدث للحلفاء على المحور في الحرب العالمية الثانية، إلا أن الجميع خرج منهكا، فعقدوا قانونا جديدا. ولكن هذا القانون كان ماكرا، وهو قانون اللجوء، ما يسمى اللجوء السياسي. ما كان هدف هذا اللجوء؟ ماذا هدف؟ استقطاب الناس الذين يفرون من الشيوعية، الذين يأتون إلى جنة الغرب، فكانوا يأتي فيمنحونه بيتا فسيحا، ويأتي إلى هذا الثراء، فجأة يتحول من رجل عبارة عن ترش أو آلة في النظام الشيوعي، يتحول إلى رجل حر له مال ورأس مال، فهنا يرسل إلى أصدقائه إلى يعني يغريب. هنا يتحول هذا الشخص إما إلى جاسوس أو إلى داعية لهؤلاء، هكذا. فظل الغرب يستفيد من قانون اللجوء هنا. لكن لما سقط حائز برلين وسقط الاتحاد السوفيتي وانهارك المتواليات الهندسية في الكتلة الشرقية كلها بسبب ضربات المجاهدين الانتزاع قديما الأفغان، وبسبب هذا الاستنزاف أيضا، يعني هذه من سنة الله بخلقه، هذا الذي حدث أن قانون ظل هكذا، اتفاقية جنيف ظلت هكذا. لكن لم يدر هؤلاء الذين صاغوا القانون أن المسلمين سيستفيدون من هذا، لأن معظم الكوارث هي في بلاد المسلمين الذين فروا. هذه الجموع الجرارة التي جاءت عقب حرب الخليج الأولى والثانية، ثم بعد ذلك أفغانستان، وكوارث الصومال، وفي كل الدنيا، هناك في كشمير وفي مناطق الدنيا كلها، حتى في بلاد العرب جاء الناس زرافات ووحدانا هنا في هذه البلاد، فرأوا أن الذي يستفيد هو
هم
أعداؤهم التقليديين هم الأصل، لأن هؤلاء لا يجوز لهم أن يستفيدوا، لكن كيف هم أفادوهم الآن، ولكن لذلك لزام عليهم أن يطبقوا هذا القانون. نعم طبقوه في الأول، ولكن ماذا فعل؟ المفروض المفترض أن في القانون تساوي بين الناس جميعا، هذا هو ما يقدسونه. القانون مجرد، القانون لا يخص طائفة على حسب طائفة، ليس له أغراض شخصية، هذا هو الذي علموه ويعلمونه للناس ويصدعون رؤوسنا به. لكن ماذا حدث؟ أكلوا إلههم مثلما كان القرشي القديم يأكل الحلوى، إلهه الذي صنعه بيديه، أكلوه مرة أخرى. الآن ينزعون هذه، يضيقون على هذه القوانين، لأن الذي يستفيد منه هؤلاء المسلمون المتخلفون، هؤلاء أعداؤهم. الآن ليس هذا فقط حسب، بل إنهم يطالبون بإلغاء محكمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا لأنها تضيق عليه. عندما يحكمون في 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 بعض الدول المحلية هنا بطرد أحد الناس، فإنه يضطر يلجأ لكي يلزمهم بالمحكمة الأوروبية. الآن يريدون أن يأكلوا هذه المحكمة، هذه القوانين، هذه القوانين الحديثة، وهذا التقهقر والنقوص على العهد، وهذه يعني هذه الأفعال من الظلم، رغم أنهم يقولون لنا أنهم يحترمون قوانينهم. الغرب من أجل حادثة أو حادثتين غير جلده ودمه وغير حياته وقوانينه، واخترع ترسانة من عبارة عن ترسانة من قوانين هي ترهب شعبه وترهب العالمين من أجل حادثتين أو ثلاث حوادث، ونحن منذ قرون ونتجرع الدماء والقتل ونهان ونقتل ونفعل بنا الأفاعيل. سبحان الله، من حادثتين وأنتم تدمرون بلادنا وتقتلون أبناءنا وتنتهكون حرماتنا قرود كاملة تدمروننا، وحادثة تانية أو حوادث تحدث في بلادكم، إيش هذه المنظومة الهشة؟ إذا هي منظومة هشة لا تتحمل مجرد حادثة. إذا كان الله في عون هذه بلاد الإسلام والمسلمين التي تنتهك ونقتل الناس بالجملة والقطاع من كثرة عدد الذين يقتلون يوميا. الإنسان صار لا يستطيع أن يحصي الأعداد، يكاد مثلا الشعب العراقي ينقرض يوميا، الناس يقتلون خاصة من السنة. يعني إيش هذا؟ وأجلنا بعض الأصابع على الأصابع، بعض الناس قتلوا على الأصابع، انظر ماذا حدث، غيروا قوانينهم. إذن هذا هو قانون الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الكفار الذين فضحهم الله. إذا قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جيدا، تأملنا أن هذا من ذاك، أن هذا هو قانون هؤلاء الذين كانوا يعيشون في قلب الصحراء، هم أسياد هؤلاء أيضا في نفس القانون، هم إخوانهم في الشر، لأن الذي قال هم غيروا قوانينهم. كان من المفروض أن يستقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطق الحياد، الآن لا يوجد حياد، حتى في أسرة هذه الذي اخترعوها وقالها دولة حيادية جاءت في أثناء حرب الخليج الثانية ولا حياد، وانضمت إلى هؤلاء الدول ورفضت أن العراق تسحب بعض أموالها وغير ذلك، قالت لا أنا أؤممها وأجمدها. طب أنت محايد، المفروض أنت محايد، لماذا تأخذ؟ هذه اخترعوها حياد لحماية أنفسهم هم ولأعوانهم، لكن إذا أردت أنت أن تستفيد لا يجمد ذلك. هؤلاء عندهم من الثراء والأموال التي استباحوها من أموال المسلمين أموال طائلة كفيلة أن أبناء الأحفاد وأمم قادمة تعيش، لماذا؟ سويسرا لوحدها لديها من الأموال الناس الذين ماتوا، هؤلاء السفهاء من العرب الذين تركوا هذه الأموال الطائرة بحجة البصمة الصوتية والبصمة من الذي سيأتي ببصمة صوتية والرجل مات وراح وليس لديه ذرية، وهؤلاء الذين يسرقون ويضعونها عندهم، تجمد هذه الأموال ويستفيد منها السويسريون. وأنت إذا أردت أن تطلبها لا تستطيع إلا يعني هذا بشق الأنفس للناس العاديين، لكن إذا كنت أنت في حرب مع هؤلاء الغربيين فإنه لا حياد، لا يوجد حياد. الحياد فقط إذا كانت الحرب مثلا بين فرنسا وإنجلترا فبين إيطاليا وبين إسبانيا مثلا، هنا الحياد يعني هنا ممكن يطبق هذا القانون. أما إذا كان بين دولة إسلامية أي دولة حتى ولو كانت لا تحكم بأي شريعة ولكن الشعب مسلم، قلنا لا لا وألف لا، لا يوجد فيها تجنيد. هذا هو قانونهم. إذن هؤلاء يأكلون ما صنعوه بأيديهم، فرفضوا وقاموا بدعاية خسيسة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصدوهم عن الدخول إلى المسجد الحرام. لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خوفته تلك الأفاعيل وهذا الصدود؟ الرسول استمر وعلمنا درسا في الصبر، سنستمر معه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يبجر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نشع ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا إنه غير اتجاهه ناحية الكعبة و ذهب إلى منطقة واعرة وهي ثنية المرار، حتى إنه حث وحض أصحابه أن من يصعد إلى ثنية المرار هذه فإنه يحط عنه كما حط عن بني إسرائيل. فكان الناس يتدافعون من أجل هذا التحل لأنها شاقة، تلة كبيرة وصخرة صعبة، والرسول كل ذلك يغير الطريق حتى يتفادى الصدام مع خالد بن الوليد في تلك الفترة وجموع المشركين، وغير الطريق. فلما رأت العيون يعني جيش خالد بن الوليد رأى أنهم غيروا الطريق فإنه رجع مسرعا إلى مكة. وصار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل قريبا من بئر الحديبية، بئر قريب، هذه منطقة الحديبية يتبعد عن الحرم المكي بحوالي 20 كيلو مترا. هذه هذا بئر موجود، لكن الكفار أسرعوا إلى منطقة بئر آخر مائي واستولوا على الماء، ولم يكن مع المسلمين إلا بئر صغير جدا عبارة هذه ماء، حتى اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد ماء يكفي، عبارة عن كما قلنا لكم عبارة عن شراك مثل شراك النعل هكذا، يعني تبض بالماء، يعني الماء يأتي قليل مثل الفقاعات هكذا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من معجزاته هنا في الحديبية، أرسل سهمه، يعني أعطى سهمه لأحد أصحابه وقال له ضعه في البئر، يعني ضعه في هذا المكان. فلما وضعه فصار ببركة سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فار الماء. فلما فار الماء استقوا جميعا، جيش حوالي 1400 شخص فار الماء فكثر وبرك واستقوا وسقوا إبلهم. هذه من رغم أنهم في منطقة صعبة جدا ولا يوجد، واشتكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الصحابة كانوا مصرين على الدخول لأنهم يعلمون أن الرسول قال لهم سندخل المسجد الحرام وستكون محلقين ومقصرين طبقا للرؤية التي رآها، ولذلك كانوا على استعداد أن يفعلوا أي شيء من أجل الدخول. لكن أراد الله شيئا آخر، فلما ذهبوا إلى موضع البئر هنا في هذه المنطقة خلأت يعني هنا ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم وقفت وجلست ولم تتحرك. فقال الصحابة خلأت القصواء، خلأت القصواء يعني تقاعست وجلست وحرنت كما نقول نحن، حرنت أن تسير يعني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصواء وما حق لها أن تخلأ، وما هذا بخلق لها، لقد حبسها حابس الفيل، لقد حبسها حابس الفيل، أي هذا أمر رباني، هذا أمر من الذي حبس الفيل أي منع الفيل أن يتقدم لهدم الكعبة هو الله سبحانه وتعالى، والذي منع. لأن الفيل لما أراد إبرهة أن يستفزها أن تذهب إلى الكعبة وقفت ولم تستطع أن تتحرك إلى ناحية الكعبة وولت بعد ذلك. فالرسول يشبه الحال بالحال، يقول أن القصواء الناقة وقفت لأن الذي حبسها هو حابس الفيل، أي أن الله هو الذي منعها، ليست مسألة إن ناقة حرلت ولا تريد أن تسير، لأنه كانوا يسيرون وراءها بمجرد أنها لا يعلمون أنها كلما صارت، معنى ذلك أنهم سيدخلون الطريق الذي يريدونه. فهنا وقف وقال لهم الرسول ما قال في ذلك الموقف، وقال حبسها حابس الفيل. ثم تكلم عن قريش وقال والله لو سألوني خطة يعظمونها يعظمون فيها حرمات الله لا أجبتهم عليها، يعني لو سألوا أي شيء في حرمات أو يعظمون أي شيء لا أجبتهم، يعني ما ضرهم لو آمنوا أو خلوا بيني وبين أن أؤدي هذه العمرة، لكنهم لم يفعلوا. وهنا أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى طريقه، فهنا وقفوا. الرسول أرسل بديل بن ورقاء، أو أن بديل بن ورقاء الخزاعي والمجموعة الخزاعة، ونعلم أن قبيلة خزاعة كانت رغم شركها كان مسلمهم ومشركهم مع رسول الله متعاطف مع رسول، بل كل الأخبار التي كانت تأتيه من مكة من المشركين حتى من خزاعة. لماذا؟ هذه حسابات أخرى، لأن خزاعة كانت ضد بني بكر، وبنو بكر متحالفين، كانت دائما قريش تتعاهد وتؤيد بني بكر على خزاعة، أشياء في الجاهلية حتى استفاد منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كانوا عبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كاتمي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرسلون المشرك والمسلم، يعني الذي آمن مع الرسول والذي لم يؤمن، ولذلك كانوا يعطون الرسول، كان لديهم متوفر لديهم معلومات دائما عن طريق خزاعة، لأن خزاعة كانوا موجودين في الحرم وحوالي الحرم وتعاملون مع قريش، لكنهم كانوا ينقلون الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بديل بن ورقاء أرسلته قريش، ماذا تريد؟ قال لا أريد شيئا، أنا أريد لا أريد حرب أحد، أنا أريد أن أعتمر، أدخل أعتمر ونذهب إلى نرجع إلى المدينة مرة أخرى. فلما جاء قال له جاء أرسل ذهب بديل بن ورقاء مرة أخرى، وذهب إلى أبي سفيان وسادة قريش، قالوا رفضوا وقالوا والله لا يدخل أبدا حتى لا تتحدث الأنف والكبر هنا والغرور أخذه، حتى لا تتحدث العرب أن أخذنا على ضغطة أو قهرا، يعني نحن نترك هكذا الناس تتكلم أنه دخل رغم أنوفنا ودخل غصب عننا دخل قهرا، فهذا لا تتحدث. هي السبب في المسألة، مسألة الدعاية وحيثية قريش، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم المطارد من قومه يأتي الآن مرة أخرى ويدخل هكذا رغم أنوفهم، هذه يعني مسألة ليست سهلة، وما كانوا يقبلونها، عقول كانت متحجرة، ليست سهلة أن يقبل مثل هذا الأمر. هذا في أيامنا هذه هناك من ورثوا هذه العقول المتحجرة يفكرون بأقدامهم، نفس هؤلاء هناك من العقول من تفكر بهذه الطريقة، يأخذهم الغرور والكبر ويمنعون عباد الله سبحانه وتعالى من أداء المناسك أو من أداء حقوقهم، ربما يمنعك من دخول المسجد أصلا أنفة وغرورا وكبرا. هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم ظل هكذا، والوفود تأتي. وفي تلك الفترة حدثت مشكلة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب اذهب إليهم كرسول لتحدثهم ولتطمئنهم أننا ما جئنا إلا لحربهم، بل جئنا معتمرين. فقال له عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك تعلم أنني من بني عدي وأنني أشد على قريش، وأنهم بالنسبة لي فإنهم لن يتركوني وحدي ولا يتركوني أبلغ الرسالة، لأن في بينهم هم يكرهونه باعتباره يعتقد أنه فظ غليظ وأنه يتعامل معهم بشدة، فأدلك يا رسول الله على من هو أعز مني عندهم، لأن لديه من القبيلة والعائلة والحيثية. قال عثمان بن عفان، فأرسل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له اذهب إلى القوم وبلغهم رسالتنا، والرسالة هي أن جئنا معتمرين، ما جئنا لنحارب، وخلوا بيننا لنطوف. ذهب عثمان فاستقبله سعيد أبان بن سعيد بن العاص وهو من نفس العائلة، فاستقبله ورحب وأجاره، يعني منعه رجوع، يعني حماء. وكان الناس قديما ما يستطيع ويجرؤ أحد أن يعني يجير على أحد، إذا أجار فلان ما أحد سأل يعتدي على أحد، مجرد كلمة فقط، ليس هؤلاء يخطفك ويتأمر عليه، دولة تتحميك وهي الدولة نفسها التي تتأمر عليك وترسل الجواسيس ليخطفوك، وتتأمر عليك إذا أردت أن تسافر بلد معنا، ويروح متصل المخبر الأمن هنا قل لهم فلان جاي استقبلوه ومعلوماته كالآتي 1 2 3، والمسكين يروح يقول له أذهب وأسافر، يقول له نعم سافر المكان أمان، احنا ما ليس لدينا مشكلة معك. هو يذهب هناك إلى الدولة الأخرى يستقبلونه، أنت إرهابي وعليك مشاكل، ويعطونه كل ملفاته، كل هذه الملفات أمامهم كلهم، أنا أطالب السفير البريطاني، أنا لدي حماية من إنجلترا، يقول له إنجلترا هي اللي بلغ عنك، الأمن هو الذي بلغ عنك، هؤلاء هذا هو يقول لك أنا أحميك كلاجئ أو أحميك حتى كمواطن المفروض حتى بالجنسية دي يحميك، ورغم ذلك هم الذين يتأمرون على الناس. لكن هذا ما كان يفعله بصراحة بحق، كان الكفار قديما أشرف ومن هؤلاء الجاهلين الجدد صراحة، كان لديهم مروءة ولديهم بعض القوانين يحترمونها على الأقل، هؤلاء لا مروءة ولا رجولة ولا أي شيء، هؤلاء عبد الشيطان أصلا. هؤلاء لما جاء إليهم عثمان بن عفان ذهب هناك فتأخر، الناس استبطأوه، خرجت شائعة تقول إن عثمان قد قتل. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بد من القتال، ثأرا لعثمان، لا بد، لا ما في حال، من يبايعني للثأر لعثمان، بيعة الرضوان هذه شجرة ثمرة، هذه جلسوا تحتها، والرسول صلى الله عليه وسلم أطلب منهم بيعة، قيل هي بيعة الموت أو بيعة الصبر عند اللقاء. الرسول مد يده فجاءه أبو سنان، أول من بايعه هذا عبد الله بن وهب، أبو سنان جاء فبايعه، أبايعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر وأن نصبر وأن نفعل، يعني بيعة الموت. وهذه البيعة التي ترد الله، سنتكلم عنها في التفسير إن شاء الله في المشاهد القادمة في نفس سورة الفتح، بيعة الرضوان. وكانوا 1400 رجل، أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء الخيار كانوا في هذه، رغم أن عثمان لم يكن شاهدا فيها حسبوه منها. لماذا؟ لأن بعد أن بايع الجميع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى، رفع يده اليمنى هكذا، ثم قال هذه اليد لعثمان، هذه يد عثمان، يعني هذه كان عثمان يده، ثم أمسك بيده اليمنى يده اليسرى، ثم بايع، كأن عثمان يبايعه، يعني هكذا، هذا شرف كبير، ولذلك عدوه من الذين شاهدوا بيعة الرضوان، رغم أن البيعة كانت من أجله وبسببه. هؤلاء أصحاب بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم وبارك بيعتهم، هم الأشراف الأخيار الذين يسبون، هم الأخيار الأشراف، كأن هؤلاء الناس لا يعجبهم رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. هؤلاء 1400 رجل بايعوا بيعة الموت لمن؟ عثمان. لمن؟ من أجل عثمان الذي يسب، من أجل عثمان الذي يهان، من أجل عثمان الذي يقال عنه الأقاويل والأراجيف وهذه الأكاذيب، هذا عثمان، هذه بيعة عثمان، وليس هذا شرف كبير. ويد الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة كانت لعثمان وليست لأي أحد آخر، ولم ينل هذا الشرف أي إنسان آخر، هذا عثمان الذي يتهم ويسب في قنواتهم الفضائية وفي على صفحات الإنترنت، هذا السباب العلني لأخيار الأمة، هؤلاء أصحاب بيعة الرضوان رضي الله عنهم جميعا، سنتكلم عنهم بالتفصيل إن شاء الله في التفسير عندما نأتي إلى هذا المشهد. لكن عثمان ظهر فجأة بعد البيعة مباشرة، جاء عثمان فتبين أن قريشا حبسته أو تلكأت أو حدث شيء لم يكن على الحقيقة، جاء عثمان رضي الله عنه، ثم جاء وفد بعد ذلك للرسول، أرسلت قريش أحد رجالها، أرسله رجلا اسمه الحليس بن علقمة. هذا حليس بن علقمة كان سيد الأحابيش، يعني نازل من الأعراب وله سيد الأحابيش. هذا الرجل أرسلوه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف علم أن الحليس بن علقمة سيأتي قال لأصحابه إن هذا الرجل يعظم ويتأله، أي يتعبدون بالنسك، يعني لما يروا النسك ويرى الإبل والملابس الإحرام وهذا يعني تأخذه يعني رحمة ورأفة ولذلك يعظمها. فلما قام الصحابة وأرسلوا الإبل والنوق وهكذا وأرسلوا القلائد عليها وكان بلبس الإحرام، فلما رأهم هو مقبل من الوادي هو أرسلته قريش ليتفاوض، مجرد عندما فقط رأى المنظر راح رجع مرة أخرى عظم الأمر. أقل هؤلاء ما جاءوا محاربين، هؤلاء جاءوا ليعظموا الكعبة، هؤلاء جاءوا معتمرين، وهذه القلائد وهذه النوق وهذه يعني إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو يعلم أن هذا الرجل يتعاطف مع هذا الموقف، فلذلك جعله هكذا يتعاطف مع المسلمين من أول فقط من أول منذ أن رأى هذا المنظر. فرجع إلى قريش وقال له والله ما رأيت إلا رجالا يريدون أن يتمسكوا وأن يطوفوا بالبيت، ليسوا محاربين. قال والله ما كنت ما عاهدناكم يا قريش يا بني كذا وبني كذا، والله ما تحالفنا معكم على هذا أن تصدوا الناس عن الحرم، والله لا تخلون محمدا وأصحابه يطوفون بالبيت أو لأجمعن لكم الأحابيش وأحاربنكم. قالوا له ما كف عنا يا حليس، يعني أعطينا فرصة لنفكر، وهددهم يعني التحالف سيتساقط الآن. قال لهم لا أجمعن لكم الأحابيش، من أجل ماذا؟ الرجل يريد أن ينقض الحلف مجرد أنه يعتقد، كيف تمنعون رجلا ونحن تحالفنا من القديم أن من جاء إلى هذا البيت لابد أن يدخله آمنا مهما كان، لو كان هذا الشخص عدوا لك فلا بد أن تفتح له الأبواب. وقال لهم ما عهدناكم، هذا دليل على مروءة الناس وتمسكهم ببعض المبادئ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفيد ليعلمنا أيضا الاستفادة من مثل هذه المواقف، نفرق في المواقف بين الناس، يعني لا نجعل الناس كتلة واحدة، هذا مشرك وهذا مشرك، لكن هناك مشرك من يستطيع أن يفهم، كافر يستطيع أن يفهم رسالتك تحيده يا أخي، أنت تجعلهم كلهم في سلة واحدة، لكن لا بد أن تقسم. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل، من كان يتعامل بالحسنى مع الإسلام في الجاهلية وكان يرأف بهم ويترحم بهم، عندما قوي الإسلام واستعلى وصار هو السيد ماذا فعل؟ قال من رأى أبا البختري بن هشام فلا يقتل، لو كان المطعم بن عدي حيان وسألني فأولنا إنتنا، يعني لو كان كافرا حتى لا أعطيتهم إياه. هذا تفريق بين الناس في العداوة، لا تجعل الناس، رغم أن الرسول هو الرسول لم يقل له أنه في الجنة وأبو البختري بن هشام في الجنة، أعطاله صك مثلا مثل ما كان يفعل الكهنة والقزاوشة قديما، لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني يقسم هذا، يعني ينزل منزلة طيبة، ينزل باحترام لأنه عامل المسلمين باحترام وعاملنا بالرحمة، وهكذا كان الموقف. الحليس هذا لما كان في موقفه هذا كان في غاية الاحترام، ولذلك ذكر في السيرة بهذا الموقف، حتى قالت له قريش تقول إنك رجل أعربي لا تفهم في المفاوضات، ضحكوا عليك يعني وجعلوك تغتر بالمنظر هكذا يعني. قالوا لذلك قال لهم والله لا تخلنا بين محمد وبين الكعبة، أي لا بد أن يطوف وإلا جمعت عليكم الأحابيش، يعني هعملها حرب، تكون حرب داخلية معناه. وذلك قالوا له سكتوه وقالوا له اسكت مرة وحتى نجد لنا أمرا، يعني حتى يفسروا في الأمور. فأرسلوا وافدهم بعد ذلك، وهذه الوفود حوالي 3 وفود أخرى وأحاديث أخرى سنستمع ونشاهدها إن شاء الله في المشهد القادم، في الخطبة القادمة من الجمعة القادمة إن شاء الله مع المشهد الثاني من سورة الفتح. نرفع كف الدراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك أبناء أمائك نوصينا بيدك ماضي فينا حكمك عبد فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيدهم في محورهم اللهم أرنا آية من آياتك يا رب فإنهم لا يعجزونك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا ورزقنا إلى أهلنا وديارنا ربا جميلا طيبا يا رب العالمين اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين انصر إخواننا المستضعفين في الصومال انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين فك أسرهم تولى أمرهم وأحسن خلاصهم اللهم ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين اللهم لا تجمد بنا ولا بهم الأعداء اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين اللهم أمين اللهم أمين وأقم الصلاة.